الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للثلاثين بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا الخميس هو أول يوم من شهر محرم عام 2021. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر وعز للإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. نتكلم في هذه المناسبة على مرور الزمان والأيام. مرور الزمان والأيام كما تعلمون لحظات ودقائق وساعات وأيام وشهور وسنوات، كلها تمر وكأنها ساعة من النهار. لو سألت نفسك كم سنة مرت عليك، كم شهرا، كم يوما، كم ساعة، كم دقيقة، كم لحظة، لوجدتها وإن طالت كأنها ساعة. قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وعلينا أن نعتبر المستقبل بالماضي، فسيمر المستقبل إن طالت بنا حياة سيمر كأنه ساعة. وهذا يجعل المسلم بل المؤمن الحازم في أتم الاستعداد ليوم المعاد، بحيث لا يمضي عليه ساعة إلا وقد عمرها بطاعة الله إن كان يريد العمر الحقيقي، لأن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله، وما بقي فهو خسارة عليه، إما عذاب وإما سلامة، وما أقل السلامة. تأمل في الدنيا كلها تجد أنها إقبال وإدبار. ففي اليوم يطلع الفجر منيرا للأفق، ثم يزداد إنارة وقوة، ثم يتراجع إلى النقص والاضمحلال بالكلية. تجد القمر أول ما يبدو هلالا صغيرا كالعرجون القديم، ثم يتزايد نورا حتى يتم، ثم يتراجع إلى النقص. هكذا عمر الإنسان، يبدو الإنسان مستقبلا الحياة بنشاط وحزم، ثم يعود فيضعف ثم يزول. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أوصيكم أيها الإخوة بالمبادرة واغتنام الأوقات وكثرة التوبة والاستغفار، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس استغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبر الله أنه فتح له فتحا مبينا ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أكثر من الذكر، أكثر من التسبيح والتحميد، وهذا لا يضر لأنه عمل لسان، وعمل لسان ليس فيه تعب. أكثر من العمل الصالح ما استطعتم. أحسن الخلق مع الله عز وجل ومع العباد، ابذلوا ما تستطيعون من الخير والنفع، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر واطمئنان القلب. وفكر في نفسك ماذا عملت في هذا اليوم. إن وجدت نفسك عملت خيرا فاحمد الله، فإنه بتوفيق الله ولولا توفيق الله لك ما عملت، وإن عملت سوى ذلك فتدارك، تدارك بالتوبة، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وما أسرع ما نقول دخل العام ثم خرج، فالعام الذي مضى كأنه إيش؟ كأنه ساعة من النهار، وهكذا ما يستقبل، ولا سيما في آخر آخر الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يتقارب الزمان، يتقارب، بينما أنت في أول أسبوع وإذا الجمعة، في أول الشهر وإذا الهلال، في أول السنة وإذا الهلال، بسرعة بسرعة فائقة. وهذا مصداق الحديث أنه يتقارب الزمان، وليس المعنى كما ظنه بعض أهل العلم اتساع البلدان حتى يقرب بعضها من بعض وتكون المسافة التي بين البلدتين يومين بعد أن كانت أربعة أيام، وليس كذلك أيضا سرعة الاتصالات أو المواصلات، بل أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يجعل الزمن بعضه قريب من بعض، وهذا هو الواقع. اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعود إلى الدرس التفسير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا المراد بهم هذه الأمة، فيكون قوله آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني اثبتوا على الإيمان، لا جددوا الإيمان، لأن الإيمان قد حصل حيث قال يا أيها الذين آمنوا، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوارحكم وآمنوا برسوله، أي حققوا الإيمان واثبتوا عليه. وليس كل من آمن يكون مؤمن حقا، وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم هذا نفي كمال الإيمان، مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس المراد نفي مطلق الإيمان بل نفي الإيمان المطلق الكامل. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب، لأنه قال آمنوا برسوله، ولكن هذا قول ضعيف جدا، ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبدا، يعني لا يمكن أن يكون المراد بقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها اليهود والنصارى، لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنين. اتقوا الله وآمنوا برسوله، والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بجميع الرسل، كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان به لا في الاتباع، في الاتباع نفرق بين الرسل، من نتبع منهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان كلهم على حد سواء، نؤمن بأنهم رسل الله حقا. آمن بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمة الله. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء، منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار، وطائفة من نصف النهار إلى العصر، وطائفة من العصر إلى غروب الشمس. فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم دينارا، والثاني أعطى كل واحد دينارا، والثالث أعطى كل واحد دينارين، فاحتج الأولون لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم أقل منا عملا؟ فأجابهم بقوله هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. الحمد لله. فهذه الأمة لها مثل أجل الأمم السابقة مرتين. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني إن أنكم إذا آمنتم حققتم الإيمان مع التقوى يثبكم ثوابين ويجعل لكم نورا تمشون به، أي علما تسيرون به إلى الله عز وجل على بصيرة. وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم. وما أكثر الذين ينشدون العلم، ينشدون الحفظ، يعني يطلبون الفهم، فنقول إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم. اعمل بما علمت يحصل لك ما لم تعلم. فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك. ولهذا قال يجعل لكم نورا تمشون به، أي تسيرون به، أي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم الله عز وجل. ويغفر لكم ذنوبكم، أي يسترها عليكم ويعفو عنكم، فلا عقاب ولا فضيحة. والله غفور رحيم، أي ذو مغفرة ورحمة، كما قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة. فالغفور يعني ذا المغفرة، والرحيم يعني ذا الرحمة. وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة لذنوب وقعت منه، وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي ويهتدي للتوبة إن عصى. ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي جعل لكم هذا الثواب ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم لا يستطيعون أن يحسدوكم ما آتاكم الله من فضله، مع محاولتهم الشديدة أن يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فيقول عز وجل هنا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا إعطاء ولا إيش ولا منع، وأن الفضل بيد الله عز وجل، هو المدبر، يكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته. والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم. وما أعظم فضل الله عز وجل على عباده، فقد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نسأل الله تعالى أن يأتينا وإياكم من فضله وأن يهبنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ نعم. سؤال. الأسئلة الآن. نبدأ بالضيوف لأن لهم حقا.
فضيلة شيخنا أحسن الله إليك. القنوت في صلاة الوتر.
إيش؟
القنوت في صلاة الوتر. هل له دعاء مخصوص أم للمصلي أن يتخير ما يشاء من الأدعية؟
أولا القنوت في صلاة الوتر ليس من السنة أن يداوم عليه الإنسان، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده لا يذكرونه، لكنه قد علمه صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب في قولها اللهم اهدني فيمن هديت. والأولى في كل موضع فيه دعاء مأثور أن يبدأ بالدعاء المأثور قبل كل شيء ثم يدعو ما شاء، ولكن إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطيل على الناس، فلقد بلغني أن بعض الناس في القنوت يبقى نصف ساعة أو أكثر، وهذا غلط، لأن هذا يمل الناس ويتعب الناس. وإذا قدرنا أنه يتلاءم مع 10% فلا يتلاءم مع 90%، وما أكثر الذين يشكون من أئمتهم طول القنوت. فلذلك نقول للإمام قصر ما استطعت، ودعاء قليل ينصرف الناس بعده وهم يقولون ليته زاد خير من دعاء كثير ينصرف الناس بعده وهم يقولون أطال بنا، قطع أعناقنا، أتعب أرجلنا، وما أشبه ذلك. نعم، المنفرد يدعو من شاء.
فضيلة الشيخ، متعنا الله وإياكم بالعمل الصالح.
آمين.
إذا مر الإنسان من عند المقابر هل يشرع له أن يسلم وهو في الطريق، سواء كان يرى القبور أو لا يراها وهو السيارة مثلا؟
نعم، أما إذا كان يراها فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المار بها كالواقف، يعني يسلم ويدعو. وأما من وراء الجدار ففي النفس من هذا الشيء، قد يقال ما دامت هذا الجدار سوار يعني سورا على هذه المقبرة فإنه يسلم عليه، وقد يقال إنه لا يسلم لأنه لا يرى قبورا. لكن في مثل هذه الحال لو دعا دعاء عاما لا على أنه دعاء الزيارة فهذا حسن.
الشيخ حفظك الله، مسألة العذر بالجهل هل داخلة فيها مسألة سب الدين وسب الرب؟
مسألة ايش؟
مسألة سب الدين وسب الرب.
سب ايش؟
سب الدين وسب الرب.
سب من؟
سب الرب.
هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ أسألك، أسألك، قل نعم ولا لا؟ ما أحد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد، وكذلك الشر. فهذه مسألة فرضية في الذهن لا وجود لها في الواقع. وعلى كل حال كل من سب الله فهو كافر مرتد حتى وإن كان يمزح، فيجب أن يقتل، ويجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، ولا تقع الذمة إلا بذلك. ثم إن تاب وأناب وصلحت حاله وصار يسبح الله ويعظمه ويقوم بعبادته، فقال بعض أهل العلم إن توبته لا تقبل وأنه يقتل كافرا. قالوا وذلك لعظم ذنبه وردته فيقتل، وفي الآخرة أمره إلى الله. لكن في الدنيا نقتل على أنه كافر، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة. أفهمت؟ هذا هو مذهب الحنابلة المشهور عند الحنابلة الآن والذي يعمل به. وقال بعض أهل العلم إذا تاب وصلحت حاله وعرف أنه استقام وندم فإنها تقبل توبته ويرفع عنه القتل، وإذا مات فشأنه شأن المسلمين، لأن هذا حق لله. وقد بين الله تعالى بكتابه أنه يغفر الذنوب جميعا، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا القول هو الراجح، أننا إذا علمنا صدق توبته وحسن حاله فهو مسلم لا يحل قتله. فهمت؟ طيب. أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتل بكل حال كافرا مرتدا، ولا تقبل توبته أيضا عند الحنابلة رحمه الله، لعظم لعظم ذنبه. ولكن لو تاب وحسنت حاله ورأينا منه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته، فهل نقبل توبته ونرفع عنه القتل، أو نقبل توبته ولا نرفع عنه القتل؟ هذا القول الثاني هو الصحيح، أننا نقبل توبته ونقول أنت مسلم، ولكن لا بد أن نقتله. فهمت؟ طيب، فإن قال إنسان كيف تقول لا بد أن نقتله وأنت تذكر أن سب الرب عز وجل إذا تاب منه الإنسان فإنه لا يقتل، هل حق الرسول أعظم من حق الله؟ فالجواب لا، حق الله أعظم بلا شك، ولكن الله أخبر عن نفسه بأنه يتوب على من تاب إليه، والحق لله. إذا تاب الله عن تاب الله على هذا العبد وعفى عن حقه فالأمر له. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سبه الساب فقد انتقصه شخصيا، والحق لمن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لا نعلم هل الرسول عفى أو لا، لأنه ميت، فيجب علينا أن نأخذ بالثأر ونقتل، وإذا علمنا أنه تائب حقيقة قلنا هو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى عن أقوام سبوه بعد أن أسلم، عفى عنهم وسقط عنهم القتل. نعم أستاذ. نعم، سب الدين كسب الرب عز وجل. يسار.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لو أتى رجل وشرى سلعة من رجل بثمن مؤجل ثم رجع فباع على نفس الرجل بنقد ثمن النقد ولكنها بنفس ثمن المؤجل، هل يعتبر هذا من العينة؟
لا، إذا باع شخص على إنسان سلعة بألف ريال مقسطة ثم عاد فاشتراه منه فاشترى السلعة منه بألف ريال نقد فلا بأس به، لأن ما في ربا، لأنه باعها بألف واشتراها بألف. العينة أنه إذا باعها بثمن مؤجل اشتراها بأقل منه نقدا، مثل أن يبيعها بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يشتريها نقدا بتسعة آلاف، هذه حرام، وهي مسألة العين على اليمين. يجيك إن شاء الله يجيك الدور يأتيك الدور ما في تعليق، لو أننا رخصنا التعليق لكان التعليق يحتاج إلى تعليق ثم التعليق يحتاج إلى تعليق ثم بدأنا بس تعليق فوق التعليق، لكن إن شاء الله يجيك الدور الحين وتسأل.
شيخ حفظك الله، شخص يبيع سلعته تقريبا بأضعاف ما يقارب 10 أو 15 ضعف، ايش حكمه شيخ؟
إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل؟ هل هو لأن البائع اللي باع عليه أول رجل غرير ما يعرف الأثمان فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة فهذا لا شيء عليه؟ نعم. يسار.
شيخ، ما حكم استعمال العطور على الجسم والملابس؟ فمن الناس من يمنع هذا ويعلل وجود الكحول فيها.
العطور وش؟
الأطياب يا شيخ.
الأطياب. هل أحد يسأل عن حكم الطيب؟ الناس يدورون الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وقال عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب. ما أظن هذا السؤال الذي تريد، لعلك تريد شيء آخر.
العطور الشرقية هذه الشيخ يقولون فيها كحول،
هل الناس يشربونها أو يتطيبون بها؟
لا، يضعونها على الجسم والملابس. على الجسم والملابس
يعني يتطيبون بها؟
نعم.
ولا يشربونها؟
لا يشرب.
طيب، أقول لا بأس باستعمال، فإن كان الخلط يسيرا ك30% 40% هذا لا أشكال فيه، لأن الحكم على الأغلب. وإن كان يسيرا لا يظهر أثره على المخلوط معه فهذا لا بأس به، لا إشكال في ذلك، فهمت؟ وإن كان فيه احتمال فلا أحرم ذلك لكنني لا أستعمله. لا أحرمه لأن الآية الكريمة إنما تدل على تحريم الخمر شربا أو أكلا، فإن ذلك هو الذي يذهب العقل ويحدث العداوة والبغضاء، أما التمسح به فهذا لا يحدث عداوة ولا بغضاء. ولهذا قال الله عز وجل إنما الخمر والميت والخنزير والأصلام والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ومعلوم أن هذا أعني إلقاء العداوة والبغضاء لا يكون إلا بالشرب، فلا يظهر أن قوله اجتنبوه يعني أكلا وشربا واستعمالا، لا يظهر. اجتنبوه في هذه الحالة التي يكون فيها سببا للعداوة والبغضاء. وخلاصة الجواب واحد، الخمر ليس بنجس، أصل الخمر مو نجس لأنه لا دليل على نجاسته، ولا يلزم من التحريم، يحمك الله، لا يلزم من التحريم أن يكون نجسا، فقد يكون شيء محرما وليس بنجس، كما في السم محرم وليس بنجس، الدخان محرم وليس بنجس، لكن يلزم من النجس التحريم، يلزم من النجاسة التحريم، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. هذه واحد، فلا دليل على تحريم على نجاسة الخمر. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمراد بذلك الرجس المعنوي، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم. هذا نجس إيش؟ نجس حسية ولا معنوية؟ معنوية، ولهذا بدل الكافر طاهر. إذن النجاسة اللي في الآية نجاسة معنوية، وهي نجاسة العمل. يدل لهذا أيضا أنه لما حرمت الخمر وكانت مع الصحابة في أوانيهم أراقوا الخمر في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني، ولو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت، ثالثا
اقلب الشريط من فضلك.